أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كان الكلام في الوجه الثاني لإثبات عدم وجود الاختيار في الشبهة غير المحصورة. وهو الوجه القائل أن أطراف الشبهة باعتبارها كثيرة، هذه الكثرة تسبب سقوط العلم الإجمالي عن المنزلية، وذلك عن طريق انهدام الركن الرابع من أركان الجزية العلم الإجمالي. والركن الرابع كما قلنا كان يوجد نزاع وخلاف بين المشهور قبيل المرزا رحمه الله وغيره في صياغة هذا الروح، وبين السيد الأستاذ السيد الخوت، حيث أن المشهور قد صاغوا هذا الروح بقولهم أنه يشترط في منزلية العلم الإجمالي أن يكون جريان الأصول المؤمنة بأطراف العلم الإجمالي مؤدياً إلى الترخيص بالمخالفة القطعية بالتكليف المعلوم بالإجمال. أما إذا لم يكن جريانها مؤدياً إلى الترخيص بالمخالفة القطعية ولو من باب عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، فبالتالي إذا لم تكن المخالفة القطعية مقدورة للمكلف فلا معنى للترخيص في هذه المخالفة، لأن الترخيص في المخالفة فرع مقدورية المخالفة، فإذا لم تكن المخالفة مقدورة فبالتالي لا يكون هناك ترخيص في المخالفة، فلا يكون هناك ترخيص في القبيح. إذن فلا مانع من جريان الأصول المؤمنة، هذا هو هذه هي الصياغة المرزائية مثلا للركن الرابع. طب السيد الأستاذ لم يقبل ذلك، قال إن المحذور العقلي من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي ليس هو فقط هذا الذي تذكرونه وهو الترخيص في المخالفة القطعية، وإلا لو كان المحذور فقط وفقط هذا إذن ففي الموارد التي لا يوجد فيها هذا المحذور هناك يلزم أن تقولوا بماذا؟ أن تقولوا بجريان الأصول المؤمنة باعتبار ما موجود هذا المحذور، محذور الترخيص والمخالفة القطعية، فلا بد أن تقولوا هناك بجريان الأصول المؤمنة، يعني تقولوا بعدم منزلية العلم الإجمالي، يعني عدم وجوب الاختيار. باعتبار الأصول المهمنة جارية لا محذورة من جريانها، ولو لم تكن الشبهة غير محصورة بل كانت محصورة كما في المثال الذي ذكرناه بالأمس، لو علم إجمالا بحرمة المجد في أحد مكانين في آن معين فهنا الشبهة محصورة، فإن العلم له طرفان هنا، المجد في هذا المكان والمجد في ذاك المكان، فهنا لا يلزم من جريان الأصل المؤمن عن حرمة المجد هنا والأصل المؤمن عن حرمة المجد هناك، لا يلزم من جريانهما الترخيص والمخالفة القطعية. لماذا؟ لأن المخالفة القطعية غير مقدورة، لأن المكلف لا يمكنه أن يمكث في المكانين في آن معين، الجسم في كل آن لا يمكنه إلا المكث في مكان واحد لا في مكانين، فالمخالفة القطعية غير ممكنة، فإذا لم تكن ممكنة لا لا لا, لا معنى للترخيص فيها، ترخيص فرع القدرة مثل التكليف. فما هو المحظور من أن نقول أنه تجري الأصول المؤمنة هنا فلتجري الأصول ما دام لا يلزم من جريانها محظور عقلي اسمه الترخيص في المخالفة القطعية باعتبار أنه لا قدرة للمكلف على المخالفة القطعية، فلا مانع من جريان الأصلين المؤمنين، وبالتالي القول بأن العلم الإجمالي هنا لا ينجز وجوب الاختيار، لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، فهل تقولون نفس ذلك؟ قطعا لا تقولون. إذن يقول السيد الأستاذ إذن نعلم أنه ليس المحظور فقط مسألة الترخيص في المخالفة القطعية، وإلا ما شو تقولون في مثل هذا المثال؟ لو تقولون لا يجب الاختيار هذا قلاية، لو تلتزمون بأن هناك محظورا آخر ذاك أيضا محظور عقلي يجب أن نتهرب منه ونجتنبه في موارد العلم الإجمالي، وهو محظور الترخيص القطعي في مخالفة التكليف الواقعي، في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال، يعني يجب أن لا يؤدي بنا، يجب أن لا يؤدي جريان الأصول المؤمنات لا يؤدي جريانها بالمكلف إلى أن يحصل له القاطع بأن الشارع قد رخصه في مخالفة التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، يجب أن لا يحصل. فمتى ما كان جريان الأصول يؤدي بالإنسان إلى أن يحصل له القطع بالترخيص في مخالفة الواقع هنا، حيث أن هذا محظور عقلي فلا تجري الأصول المؤمنة، فإذا لم تجري الأصول المؤمنة فيكون العلم الإجمالي منجزا. ومتى ما لم يلزم من جريان الأصول هذا المحظور العقلي، يعني لا يلزم من جريانها لا تؤدي الأصول المؤمنة لا تؤدي إلى الترخيص القطعي، فهناك لا مانع من جريانها، وبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن المنجز. خب هذا هو الخلاف الدائر بين الصياغتين، والواقع أننا ننكر أصل هذا النزاع وأصلها ومبنى هذا النزاع أن المحظور العقلي هل هو الترخيص في المخالفة القطعية أو الترخيص القطعي في المخالفة الواقع. احنا أصل هالكلام من قبل، أصل هالكلام شنو؟ يعني الأصل المتفق عليه بين هاتين الصياغتين هو أن المحذور الموجود والمانع الموجود بالنسبة إلى الترخيص في موارد العلم الإجمالي محذور عقلي غاية الأمر فهذا المحظور العقلي المرية يبينه بشكل وسيل الأستاذ يبينه بشكل آخر. احنا أصل الكلام ما نقدله، احنا قلنا فيما سبق أنه لا محظور عقلية في الترخيص في موارد العلم الإجمالي، لا محظور عقلية من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، مسألة الترخيص في المخالفة القطعية وأنه ترخيص في المعصية والترخيص في المعصية ترخيص في القبيح والكلام، على كل ما ناقشناه شيء اسمه مانع عقلي ما أكبر. ولذا قلنا فيما سبق أنه عقلا لا يوجد مانع عقلي من جريان الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم، لو جرت الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي يرتفع موضوع حكم العقل، فإن حكم موضوع حكم العقل بوجود طاعة المولى هو عدم مجيء الترخيص من قبل المولى. طب وإذا جاء الترخيص من قبل المولى نفسه فأحنا بعد مو ملكيين أكثر من الملك نفسه، يعني هو الملك جاي يرخص فعلى تشكره. فلم نقبل فيما سبق أن هناك محظورا عقليا في مجيء الترخيص على خلاف العلم الإجمالي بأي نحو كان هذا الترخيص على خلاف العلم الإجمالي، سواء بالنحو الذي يقوله المرجع أو بالنحو الذي يقوله سيد الإسلام، بأي نحو كان لا محظورة عقلية من مجيء الترخيص على خلاف العلم الإجمالي، إنما المحظور الذي نحن ركزنا عليه هناك من جريان أصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي محذور عقلائي. قلنا أن هذا الترخيص غير عقلائي، غير عرف، لا يسهل عليه العرف بفهمه العرفي الساذج البسيط، العرف لا يهضم ولا يقبل مجيء ترخيص في أطراف العلم الإجمالي، لأن هذا ليش لا يقبل العرف؟ لأنه يرى العرف يرى مناقضة وتناقضا بين هذا الترخيص في أطراف العلم الإجمالي وبين ذاك التكليف المعلوم بالإجمال، بين هذه الأغراض الترخيصية المتعددة بعدد أطراف العلم الإجمالي وبين ذاك الغرض الإلزامي ذاك التكليف الوجوب أو الحرمة أيا كان المعلوم بالإجمال. فإذا مثلا علمنا إجمالا بأن أحد اللحمين حرام، خب هنا يوجد غرض إلزامي معلوم بس معلوم إجمالا، وهو وجوب الاجتناب عن الميتة مثلا، لكن هذه الميتة هل عبارة عن هذا اللحم أو هذا اللحم؟ ما هو خب الاجتناب عن الميتة هذا مما يهتم به الشارع ويشكل أحد أغراض الشارع، أحد أغراضه اليومية، يعني إلزام عنده في الاجتناب عن الميتة، إلزام. هذا الغرض الإلزامي علمناه هنا، بس علمناه بنحو إجمال إما بها الصوب أو بها الصوب. فهناك غرض لزومي واصل إلينا، يعني معلوم لدينا بالعلم الإجمالي. خب افرضوا هناك غرضان ترخيصيان، التسهيل في أكل هذا اللحم، إطلاق عنان المكلف في أكل هذا اللحم، لحم أليف، والتسهيل في أكل ذاك اللحم وإطلاق عنان، فإن كل من اللحمين مشكوك أن يكون من الحرام، والشارع من أغراضه الترخيصية التسهيل على العباد وعلى المكلفين فيما لا يعلمون أنه حرام ولا يعلمون أنه واجب أن يسهل يطلق العنان. فهناك غرضان ترخيصيان للمولى غرض ترخيصي في إطلاق أنانك بالنسبة إلى أكل اللحم أليف باعتباره لحما لا تعلم أنه لحم حرام، والشارع ما يريد يقيدك أكثر مما قيدك في المحرمات المقطوع بها، يريد يعطيك حرية في الأمور اللي ما تقطع بحرمتها، يعطيك إطلاق أنان وتسهيل. فهذا غرض الترخيص. وغرض ترخيص آخر في إطلاق أنانك باللحم الثاني هم باعتباره هم لحم ما معلوم أنه حرام. فغرضان ترخيصيان وغرض إلزامي معلوم إجمالا. فهل في مثل هذا المورد العقلاء يتقبلون أن يتقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم؟ لا، العقلاء في تعايشهم وفي أحكامهم الثابتة بين الموالي والعبيد العرفيين لا يرون ولا موردا واحدا يكون فيه الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي. ما عندهم أن يتقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم. ترى الغرض الإلزامي ما معلوم، مشكوك، محتمل، مشكوك بشكل بدوي محتمل، ذاك قد يقدمون عليها الغرض الترخيصي باعتبار الغرض الإلزامي هناك ما معلوم، ما معلوم لا بالعلم التفصيلي ولا بالعلم الإجمالي، ما واصل لهم، وإنما محتمل. يحتمل أن في أكل هذا الطعام الذي الطيب اللي هواية حباه يحتمل أن فيه ضررا صحيا عليه، يحتمل. فما دام يحتمل لا يقطع خب يقدم الغرض الترخيصي، يأكل الطعام لأن في أكله لذة وتمتعا، فيقدم هذا الاستمتاع وهذه اللذة واللي هي غرض ترخيصي، فطبعا مو غرض الجامع، مو لازم أن يتلذذ، لكن يقدم هذا الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المحتمل، الضرر الصحي المحتمل، لأنه محتمل. هذا يصير. أما إذا كان الغرض الإلزامي معلوما وواصلا إلى الإنسان، ولو بالوصول الإجمالي، ولو بالعلم الإجمالي، لو كان يعلم بأن في أحد الطعامين غرض، يعلم مو يحتمل، يعلم علما قطعيا أن في أكل أحد الطعامين ضررا صحيا بالغا بصحته، هذا غرض إلزامي معلوم بالإجماع، مو شيء الضرر الصحي، وكل الطعامين هم لذيذ وايد عن الحديث، فهنا أيضا يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم المقطوع، ما يقدر، بل يرى بين هذين تناقضا بين الغرض الإلزامي وبين هذين الغرضين الترخيصيين بحسب ارتكازه. هذا الارتكاز، ارتكاز التناقض بين الأغراض الترخيصية في أطراف العلم وبين الغرض الإلزامي المعلوم بالعلم الإجمالي، هذا الارتكاز العرفي ماذا يسبب؟ يسبب أن لا يرى العرف بفهمه العرفي، لا يرى إطلاقا في أدلة الأصول المؤمنة الشرعية إطلاقا وشمولا لأطراف العلم، لأن يصير مقيد لبي. هذا الارتكاز يكون مقيدا لبيا، يقيد إطلاق قوله رفع ما لا يعلم وحسير رفع ما لا يعلم، فهو تبدأ عميج في أطراف العلم الأصول المؤمنة التي تجري في أطراف العلم الإجمالي. هذا الارتكاز اللبي يكون قرينة متصلة كالمتصلة، قرينة لبية كالقرينة المتصلة، تمنع عن أن ينعقد لدليل الأصل المؤمن إطلاق وشمول يشمل أطراف العلم الإجمالي، لأن لو شمله معناه أن الشارع شنو رخ قدم الغرض الترخيصي على ذات الغرض الإلزامي، وهذا لا يقبله العرف. أن يتقدم الغرض الترخيصي
على الغرض الإلزامي لا يهضمه العرف، لا يتقبله بفهمه العرفي. هذا هو المانع الذي كان موجود عندنا بحسب نظرنا عن أن تجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. هذا مسألة الارتكاز العقلاني. فيجب أن نحسب هنا في الشبهة غير المحصورة، يجب أن نحسب حساب هذا المحذور وهذا المانع العرفي العقلاني، لنرى هل أن هذا المحذور مسألة ارتكاز التناقض بين هذا الترخيص وبين ذاك الحكم الإلزامي المعلوم، هذا الارتكاز هل هو مرتفع هنا في الشبهة غير المحصورة؟ إذا مرتفع ما موجود هيجي تناقض، ما موجود هكذا ارتكاز، حينئذ لا مانع من أن تجري الأصول المؤمنة، يعني يكون دليل الأصل المؤمن شاملا. لأن ما مانع من الشمول، المقتضي موجود والمانع مفقود، المقتضي دليل الأصل، هو من جاعك ما في المانع من الشمول أن يشمل كل أطراف العدل، المقتضي موجود والمانع وهو هذا الارتكاز إذا مفقود بعد تجري الأصول المؤمنة ويسقط العلم الإجمالي على المؤمنة. هل هكذا أو لا أن هذا المانع هنا أيضا موجود في الشبهة غير المحصورة كما موجود في الشبهة غير المحصورة؟ في الشبهة المحصورة موجود في الشبهة غير المحصورة، يجب أن نحسب حساب هذا المانع، وإلا البحث عن أنه هل المحذور عبارة عن الترخيص في المخالفة القطعية أو المحذور عبارة عن الترخيص القطعي في المخالفة، هذا محذور لم نقبل أساسه ومبناه وقاعدته. خب، فمن هنا ننتقل إلى البيان الصحيح في نظرنا لمسألة الشبهة غير المحصورة، وهو أن نقول أنه في الشبهة غير المحصورة هذا المحظور الذي نحن ذكرناه غير موجود، محظور الارتكاز الموجود عند العرف أن الغرض الترخيصي لا يتقدم على الغرض الإلزامي، هذا المحظور غير موجود في الشبهة غير المحصورة، وذلك لأن الشبهة غير المحصورة المفروض أن أطرافها كثيرة جدا، هذه الكثرة في الأطراف تعني الكثرة في الأغراض الترخيصية، فهناك أغراض ترخيصية كثيرة بكثرة أطراف هاي الشبهة. افرضوا ألف، إذا ألف لحم مثلا كما في مثالنا السابق، إذا علمنا إجمالا بحرمة لحم من ألف لحم في هذا البلد، فهناك غرض إلزامي واحد وهو الاجتناب عن اللحم الحرام المشتبه فيما بين هذه، وهناك أغراض ترخيصية بكثرة 999 غرض ترخيصي بعدد اللحوم الباقية غير ذاك الحرام الواقعي، اللحوم الأخرى ومباحة يعني مرخص في أكلها، هذه الأغراض الترخيصية الكثيرة في صوب وذاك الغرض الإلزامي الواحد المشتبه فيما بينها في صوب آخر. هناك لأن الأغراض الترخيصية كثيرة العرف لا يرى، على الأقل لا يرى إن لم يرى العكس، إن لم يرى العكس فذاك بعد أحسن، إذا قلنا يرى العكس على الأقل لا يرى، يعني غير مرتكز في ذهنه التناقض بين هذه الأغراض الترخيصية الكثيرة وبين ذاك الغرض الإلزامي الواحد، يعني لا يرى محظورا في أن يقدم المولى هذه الأغراض الترخيصية 999 غرض ترخيصي يقدمها على ذاك الغرض الإلزامي الواحد، لأن هذه كثيرة وذاك واحد، فإذا يريد يعكس يعني يقدم ذاك يستدعي أنه يضحي بأغراض ترخيصية كثيرة في سبيل الحفاظ على غرض إلزامي واحد. هنا العرف لا يرى محظورا من تقديم الأغراض الترخيصية ما دامت كثيرة جدا على هذا الغرض الإلزامي الواحد، لأن هذا الغرض الإلزامي الواحد قد وصل إلينا بوصول مردد بين أطراف كثيرة جدا. فلكثرة الأطراف، شوفوا الكثرة هي المركز، هي المحور، لأنها كثيرة هذه الكثرة رفعت ذاك المحظور العرفي. الكثرة إذن ترفع المحظور الموجود عندنا، وإلا مجرد عدم قدرة الإنسان على المخالفة هذا ما يرفع المحظور الموجود عندنا. ولذا نحن في النقض الذي نشره السيد الأستاذ نرى أن المحظور موجود هنا، حتى في النقض الذي ذكره في مسألة العلم إجمالا بأنه يحرم المدح في أحد مكانين في آن واحد، هنا المحظور الموجود عندنا المحظور العقلائي موجود. يعني لو جرى الأصل المؤمن عن حرمة المدح هناك وعن حرمة المدح هناك، ما معنى ذلك؟ معناه أنه قدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، غرضان ترخيصيان في الطرفين قدم على غرض إلزامي معلوم، وهذا محظور عقلائي. فالمحظور الذي نحن نذكره موجود حتى في النقض الذي ذكره السيد الأستاذ. فلذا نحن لا نقول بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة محصور، ولو لم تكن المخالفة الفتحية مقدورة كما في هذا المقام، ولو لم تكن المخالفة القطعية مقدورة كما في هذا المثال الذي ذكره السيد الأستاذ في نقله، بالرغم من أن المخالفة القطعية غير مقدورة، لكن مع ذلك لا ننتهي إلى ما انتهى إليه السيد الأستاذ، أنه إذن لا يجب الاحتياط. لا يجب الاحتياط، لأن المحظور عندنا من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي ليس هو محظور عقلي، ليس هو محظورا عقليا حتى نفتش عنه أن هذا المحظور العقلي هل هو كما يقوله المرزا الترخيص في المخالفة القطعية اللي ما موجود هنا في النقل، أو كما يقوله سيد الأستاذ الترخيص القطعي في المخالفة اللي موجود هنا. لا لا لا، ليس شيئا منه أصلا، ليس محظورا عقليا، وإنما هو محظور عقلائي. هذا المحظور العقلائي وهو ارتكاز المناقضة والمخالفة والتنافي العرفي في نظر العرف بين هذا الترخيص وبين ذاك الإلزام، هذا هو المحظور اللي ما يخلي أن يفهم العرف من دليل الأصل إطلاقا يشمل أطراف العلم الإجمالي. هذا المحظور موجود في مثال النقض الذي ذكره سيد الأستاذ، فإن العرف لا يقبل بفهمه العرفي أن يتقدم غرضان ترخيصيان، والمدح في ذاك المكان في الساعة 10 والمدح في هذا المكان في الساعة 10 غرضان ترخيصيان يتقدما على الغرض الإلزامي المعلوم، وهو أنه حرام المدح في أحدهما في الساعة 10، هذا ما لا يقبل. فالارتكاز هناك موجود وما عن جريان الأصول، أما هنا في الشبهة غير المحصورة هذا الارتكاز ما موجود. الارتكاز العقلائي المانع من جريان الأصول في الأطراف غير موجود في الشبهة غير المحصورة بسبب كثرة الأطراف، لأن كثرة الأطراف تعني كثرة الأغراض الترخيصية، وإلى كثرة الأغراض الترخيصية فلا يرى العقلاء ولا يرى العرف محظورا في تقديم أغراض ترخيصية كثيرة على غرض إلزامي معلوم. وهذا له مؤيد أيضا في الروايات والنصوص، في هذا المطلب الذي بينه السيد الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه له مؤيد في الروايات والنصوص. فإذا بهذا نفسر عدم وجوب الاحتياط، نبرر ونخرج فنيا عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة بهذا البيان، بهذا التقريب، وهو البيان الصحيح الذي لا غبار عليه. وبالتالي لا النقض وارد حسب هذا البيان، ولا البيان الأصلي الصياغة الأصلية للركن الرابع غير صحيحة، وإنما الصياغة الأصلية للركن الرابع حسب ما انتهينا إليه اليوم، الصياغة الأصلية للركن الرابع هي هذه، أن نقول أنه إيه؟ لأن وعدنا لو تذكرون هناك السيد الشهيد رضوان الله عليه قال ويأتي تعديل، وعد بالتعديل، هذا هو التعديل اللي هناك، التعديل الذي وعد به هناك أنه سوف نجري تعديلا على الصياغة الأصلية، وإلا بهذا الشكل ما قبل أن نقول أنه متى ما كان جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص والمخالفة القطعية فهناك الأصول لا تجري والعلم الإجمالي منجز، ومتى ما لم يكن جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص والمخالفة القطعية فهناك الأصول تجري والعلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. هذا لم يكن مسألة المخالفة القطعية، هذه مو محذور حتى يرتفع هذا المحذور في موارد عدم القدرة على المخالفة القطعية، كما في النطق الذي أورده السيد الأستاذ وكما في الشبه غير المحصورة. لا، عدم القدرة مو هو السبب، عدم القدرة على المخالفة القطعية، مجرد عدم القدرة ما يحل الإشكال، وإنما عدم القدرة الناشئ من كثرة الأفراد، هذا بل هذا يرفع المخالفة. كلما لم تكن المخالفة القطعية مقدورة للإنسان بسبب كثرة أطراف العلم الإجمالي جدا كما بالشبهة غير المحصورة، هناك لا مانع من جريان الأصول المؤمنة، لا مانع. أي مانع؟ ذاك المانع الذي نحن نقوله، اللي كان هو المانع أصلا، المانع العقلائي المحظور العقلاء، ذاك غير موجود، يرتفع المانع العقلائي والعرفي، يرتفع كلما لم تكن المخالفة القطعية مقدورة بسبب كثرة الأفراد. أما إذا لم تكن المخالفة القطعية مقدورة لا بسبب كثرة الأفراد بل بسبب عجز المكلف، أطراف قليلة كما في النقض الذي نتره السيد الأستاذ، طرفان مؤثر يعلم إجمالا بأنه إما يحرم المكس عليه في المكان الأول أو يحرم المكس عليه في المكان الثاني، والمكانان لا أكثر، ليست الأطراف كثيرة، لكن بالرغم من أنها ليست كثيرة المكلف غير قادر على المخالفة القطعية، لأنه لا يمكنه أن يتواجد في مكانين في آن واحد. هذا النوع من عدم القدرة، عدم القدرة والعجز صدفتان، الذي هو غير ناشئ من كثرة الأطراف، هذا لا يرفع المحذور، المحذور العقلائي الذي كان مانعا عن جريان الأصول المؤمنة ما يرفع، فالمانع موجود حتى في هذا النقل الذي ذكره السيد الأستاذ، المانع الذي نحن نقبله مانعا أصلا في العلم الإجمالي عن جريان الأصول المؤمنة في أطرافه، هذا المانع موجود هنا لا يرد علينا النقل، النقل غير وارد في مثل علمه، وارد على المرجع. لأن الفارق بين البابين كبير، في باب قبح العقاب بلا بيان في خلافنا مع المشهور، هناك الحاكم الوحيد هو العقل، لأن مسألة حق الطاعة
أن مسلك حق الطاعة هو الصحيح أو مسلك قبح العطاء بلا بيان هو الصحيح، هذه المسألة مطروحة فقط وفقط على العقل، لا المسؤول فيها ليس هو غير العقل. هناك ما له معنى أن نستشهد بالأعراف العقلائية ونقول العرف هالشكل، العقلاء هالشكل، العرف والعقلاء مولوياتهم مولويات مجعولة. نقيس المولوية الحقيقية الذاتية التكوينية الثابتة للمولى سبحانه، نقيسها بالمولويات المجعولة، هذا قياس مجحف وظالم ومو صحيح، قياس مع الفارق. القضية هناك مطروحة على العقل، والعقل يرى فارقا كبيرا بين مولوية الله سبحانه وتعالى الثابتة علينا وبين مولوية هذا رئيس الجمهورية وهذا الوزير وهذا الوكيل وهذا الكذا أو الآب أو أي مولى آخر. هذه مولويات جعلت لهؤلاء، بس جعلت إما من قبل القانون والسلطة التشريعية أو من قبل الشارع أو من قبل العقلاء من قبل أي جاعلة، بينما ذيك مولوية ما مجعولة له. فنكات مولويته تختلف عن نكات مولوية هؤلاء العرفيين، فقياس هناك قياس مع الفارق. أما هذا بابنا الآن المبحوث عنه هنا باب الاستظهار من دليل الأصل، نريد نشوف أن دليل الأصل المؤمن، دليل أصالة الطهارة، أصالة الحلية، الأصول الشرعية المؤمنة اللي كل واحد لها دليل أو أدلة، والأدلة هم لفظية آية أو رواية، هذا الدليل اللفظي خطاب لفظي موجه إلى العرف، فيجب أن نرى أن العرف بفهمه العرفي هل يفهم من دليل الأصل المؤمن إطلاقا وشمولا يشمل كل أطراف العلم الإجمالي أو لا يفهم. هنا فالسؤال مطروح على العرف، أيها العرف هل تفهم، هل تستظهر من دليل الأصل المؤمن، تستظهر إطلاقا وشمولا يشمل كل طرف من أطراف العلم الإجمالي أو لا ترى أن دليل الأصل لا يشمل أطراف العلم الإجمالي؟ وإذا كان لا يشمل لماذا لا يشمل؟ ما هو المانع من الشمول؟ هنا يقول السيد الشهيد العرف لا يستظهر الشمول من دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي، لأنه يرى أن هذا الشمول، العرف يرى أن هذا الشمول معناه تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض الإجمالي، وهذا لا 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 يقبله العرف بفهم العرف. فبالتالي لا ينعكس، لا يرى العرف إطلاقا، العرف إذا ما رأى إطلاق في الدليل اللفظي بعد معناه أنه مطلوب إطلاق ظهور، فإذا لم يقبل العرف الإطلاق يعني لم يقبل ظهورا بدليل الآخر في الشمول لأطراف العلم الإجمالي. طب هذا هم بحث، هذا هم بحثناه، هذه العطلة هي اللي تربط أمورنا، هذا هم بحثناه، احنا بحثنا بحثين، بحث عن أن الأصول هل تجري في كل أطراف العلم الإجمالي أو مثل، وبحث آخر وراء مباشرة عن أن الأصول هل تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري، هم بحثنا وهم بينا رأي المشهور ورأينا كل بحثنا، إذا تراجعون فإن شاء الله تستمتعون. فالنتيجة اللي توصلنا إليها أن الأصل المؤمن لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، لا في بعض أطراف العلم الإجمالي ولا في كل أطراف العلم الإجمالي، هاي النتيجة أخذناها من قبل العطلة. خب إذن إلى هنا اتضح أن الدليل الصحيح عندنا لإثبات عدم وجود الاختيار وعدم وجود الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة دليلان، هناك تقريبان لإثبات هذا المعنى أو دليلان لإثبات هذا المعنى، أحدهما الاطمئنان في كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة، اطمئنان يوجد بأن
أنه ليس هو الحرام الواقعي أو النجس الواقعي. هذا الاطمئنان هو الذي يجوز ويبرر للإنسان أن يقتحم ذات الطرف ويرتكبه. والاطمئنان أمارة حجة شرعا ومعتبرة. هذا تقريب. والتقريب الثاني هذه مسألة أن الأصل المؤمن جار في كل فرق من أطرافه الشبهة غير محصورة. لماذا الأصل جاري؟ لأن المقتضي لجريانه موجود وهو دليله، دليل الأصل، دليل الأصل ما مات موجود، فالمقتضي لجريانه موجود. والمانع هم مفقود. المانع ماذا كان؟ هذا الارتكاب مفقود بالنقطة التي ذكرناها. فيحصل عندنا دليلان لإثبات عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، وهذان الدليلان يمتاز كل منهما على الآخر بشيء. فمثلا الدليل الأول وهو الاطمئنان يمتاز على الدليل الثاني بأنه هذا الدليل الأول يتم حتى في الشبهة غير المحصورة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن، لأن احنا ما نحتاج إلى الأصل المؤمن بناء على الدليل الأول، لأن ما نحتاج إلى الاطمئنان، والاطمئنان موجود، أصل لا يكون موجود، أصل ما نحتاج إلى الأصل مع وجود الأمارة وهي الاطمئنان، ما تحاجة بعد إلى الأصل. فالدليل الأول يتم حتى في الشبهة غير المحصورة لو فرضنا عدم وجود أصل مؤمن بها. مثلا افرضوا هو السيل هنا لا يذكر مثال، بس في البحث كان يذكر مثال. افرضوا لو علم إجمالا بنجاسة أحد مياه كثيرة شبهة غير محصورة، وهو يريد يتوضأ، يريد أن يتوضأ بهذا الماء الموجود الذي هو أحد أطراف الشبهة غير المحصورة. طب هنا نفرض أنه لا يوجد أصل مؤمن، أصل يثبت له الطهارة، طهارة هذا الماء ما موجود. افرضوا أصالة الطهارة ما تجري باعتبار أنها أصالة الطهارة حالها حال البراء، ما تجري في أطراف العلم إجمالي، لأن نفس الغاية الموجودة في أدلة البراءة موجودة في دليل أصالة الطهارة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه كذب، وهو هنا علم بالعلم الإجمالي أنه إما هذا كذب أو غيره. فهذه مثل دليل، مثل رفع ما لا يعلمون، مثل لا يكلف الله نفسه إلا ما آتاها. فكما قلنا في أصالة البراءة أنها لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، لأنه قد لا يجب أصالة الطهارة استصحابا أخر رميزي في هذا الماء باعتبار أنه مثلا الحالة السابقة مات النجاسة فما يقدر يستصحب الطهارة. فلا يوجد أصل مؤمن يثبت طهارة هذا الماء والشبهة غير محصورة. ما هو الطريق هنا لتصحيح الوضوء بهذا الماء؟ الطريق منحصر بطريق الآخر، وهو مسألة الاطمئنان، أن نقول أنه هذا الماء يوجد اطمئنان بشأنه أنه ليس هو النجس المعلوم بالإجماع. بكثرة الاحتمالات تظهر الاحتمالات اللي شرحناها، اطمئنانهم أمارة ومعمودة. هذا امتياز الوجه الأول على الوجه الثاني، أنه قد في بعض الموارد الوجه الثاني التقريب الثاني أو الدليل الثاني لعدم وجود الاحتياط في الشبهة غير المحصورة قد لا يجري لا يكون، لكن الوجه الأول يجري. في المقابل يوجد امتياز في العكس للدليل الثاني على الدليل الأول، وهو أنه كم أشرنا إليه الآن،
في جواب السيد، وهو أن الدليل الثاني ليس فقط يثبت عدم وجوب الموافقة القطعية، بل يثبت أكثر من ذلك عدم حرمة المخالفة، لأن الدليل الثاني يقول أن الأصول المؤمنة تجري في كل أطراف الشبهة غير محصورة. إذن في كل طرف من أطراف الشبهة غير محصورة الأصل المؤمن جاري، وإذا كان الأصل المؤمن جاريا في كل أطراف الشبهة غير محصورة إذن يجوز اقتحام كل أطراف الشبهة غير محصورة، وهذا معناه أنه لا تحرم المخالفة ليس فقط لا تجب الموافقة القطعية بل لا تحرم المخالفة. النقطة قلنا الدليل الثاني أن الماء أن المقتضي موجود لجريان الأصل المؤمن في كل أطراف العلم نشوفها غير المحصورة، والمانع مفقود. ما المانع من أن يكون دليل الأصل المؤمن شاملا لكل أطراف الشبهة غير المحصورة؟ مانع اللي عندنا كان عقلائي كفى خلاص كان، فالمقتضي لجريان الآخر موجود والمانع انطفى. احنا من الاول ما قبلنا المانع عقلي، ولا تتمسكون بالمانع العقلي من الاول حتى في الشبه المحصورة فضلا عن غير المحصورة، لم نقبل وجود مانع اسمه محظور عقلي من ان يرخص الشارع في كل اطراف العلم.
قال
ما
هي
الأوصاف التي لا أقول يمتاز الوجه الثاني على الوجه الأول بأنه يجيب على السؤال الآخر المطروح هنا. السؤال الآخر هو أنه هل تحرم المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة؟ لا، الدليل الثاني يقول لا تحرم. الدليل الأول مدي الإطمئنان، لو كان دليلنا على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة عبارة عن الدليل الأول وهو الإطمئنان، الإطمئنان يقول يجوز لك الاقتحام بمقدار لا تطمئن بالمخالفة القطعية. 8 من آية 7 8 مثلا 9 أكثر لا، لأن يصعد الكسر يقوى. فهذا المعنى، لأن كان مسألة الاطمئنان هي المبرر بناء على الدليل الأول. فبناء على الدليل الأول يجوز الارتكاب في الشبهة غير المحصورة لا في كل أطرافها بل بمقدار يطمئن فيه بعدم المخالفة لا أكثر، لكن بناء على الدليل الثاني مسألة الأصل المؤمن الشرعي وجريانه في كل أطراف العلم الإجمالي كلام على هذا لا يجوز اقتحام كل أطراف العلم الإجمالي، لأن الأصل المؤمن جاري في كل أطراف العلم الإجمالي. إذن فبناء على الدليل الثاني لا تحرم المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة، أما على الدليل الأول تحرم. هذا فمائز للدليل الثاني جنبين المميزات لكل من الدليلين على الآخر. أنا جاء أقول هذا الشيء اللي جاء أقوله مرة أخرى، وهي أنه هناك مميزات للدليل الأول على الدليل الثاني وهناك مميزات للدليل الثاني على الدليل الأول. منو؟ لا لم نقل انه من اركان المنجزية عن الاجمالي ان لا تكون الشبهة غير محصورة، ما قلنا شيء. قلنا من اركان من الركن الرابع لمنجزية العلم الاجمالي عبارة عن ان يكون جريان الاصول المؤمنة في اطراف العلم الاجمالي مؤديا الى ذاك المحذور والمانع العقلائي الذي نحن نراه محذورا ومانعا، كلما في كل مورد كان جريان الأصول في جميع أطراف الأمر المالي يلزم منه ذاك المحظور العقلائي، هنا الأصول لا تجري، وبالتالي العلم الإجمالي ينجز. وكلما لم يكن جريان الأصول مؤديا إلى ذاك المانع العقلائي الأصول تجري والعلم الإجمالي غير منجز. هذا التعديل الذي وعد به السيد هناك أن يأتي على الركن الرابع، هذا نعم ليش 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 لا ليش ممنوع العرف لا يتقبل، العرف لا يتقبل فيما إذا كانت الأطراف قليلة، أما إذا كانت الأطراف كثيرة فهناك العرف يتقبل أن يقدم الأغراض الترخيصية الكثيرة على الغرض الإلزامي الواحد، يعني لا يرى محظورا من تقديمها عليه، بل الغرض الإلزامي المعلومي، لأن الحفاظ على هذا الغرض الإلزامي الواحد المشتبه بين ألف غرض ترخيصي الحفاظ عليه يستدعي أن يضحي ب999 غرض في سبيل الحفاظ على غرض واحد. هنا العرض لا يرى محظورا من أن يضحي بهذا في سبيل الحفاظ على هذه الأغراض، لأن هذا من كثيرة. لو كانت الأغراض الترخيصية قليلة كما في الشبهة المحصورة هناك بلي، العرف يرى محظورا في تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، يقول هذا إلزام، هذا ترخيص، تقدم غرض ترخيصي على غرض إلزامي معلوم مثلا. أما ما دامت في الشبهة غير المحصورة الأطراف كثيرة فالأغراض الترخيصية كثيرة، لا يرى العرف انه يكون نضحي بالاغراض الترخيصيه مليون غرض ترخيصي نضحي بها في سبيل ان نحافظ على غرض الزامي واحد، لا نعم الواحد فهل لا اقول اذا ارتفع هو المحظور قدر نقول واحد يقول كاله على اساس نقول اي اساس، واحنا مولانا احنا نقول المقتضي لجريان الاصل الشرعي المؤمن في اطراف العلم الاجمالي موجود والمانع مفقود، اذا حتى ذاك الواحد شنو المانع من جريان الاصل فيه؟ المانع عندنا من جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي كان هو هذا، شنو هذا؟ الارتكاز العرفي العقلاء، هذا ارتفع نتيجة كثرة الأطراف ارتفع هذا المحظور، فأصبح العرف والعقلاء لا يرون مناقضة بين هذه الترخيصات وبين ذاك الغرض الإلزامي. إن لم يروا عدم المناقضة، فإحنا في الطاية هو السيد صعد في بحث صعد أكثر من هذا، قال بل يرون عدم المناقضة، فإحنا نقول على الأقل لا يرى مناقضة، إن لم يرى عدم المناقضة على الأقل العرف لا يرى مناقضة، ما مرتكز في ذهنه هنا التناقض والتنافي بين هذه الأغراض الترخيصية وبين ذاك الغرض الإلزامي، يعني لا يرى محظوراً، يضحي يعني لا يرى محظوراً من أن يضحي بالغرض الإلزامي في سبيل الحفاظ على هذه، لأن هذه الأغراض كثيرة كثرتها شفعت لها، يعني هذه الأغراض صحيح هي ترخيصية وذاك إلزامي، لكن في المقابل هذني كثيرة كثيرة جدا وذاك واحد، فأصبحت الكثرة هي الشفيعة لهذه الأغراض الترخيصية لأنها كثيرة، لأن الحفاظ على ذاك يستدعي التضحية بهذني الأغراض الكثيرة. لا يرى على الأقل لا يرى محظورا، إن لم نقل أنه يرى عدم المحظور أصلا، يعني جاد العرف أنه لا محظور في ذلك. سفر نطبق من الوقت ينتهي ويقولون ليش تقرأ إلى المغرب الشيخ راح يستشفي. والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين: البيان الأول أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا إذا لم يكن المكلف قادرا على المخالفة القطعية، فالأصول تجري في جميع الأطراف. لماذا؟ لأنه هذا الجريان في جميع الأطراف لا يؤدي، والحالة هذه يعني ما دام القدرة على المخالفة القطعية غير موجودة فإذا جريان الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية لأنها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها. هذا في البيان، هذا هو البيان الأصلي، بيان المرجع للركن الرابع. هذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة، كل الموارد التي لا تكون المخالفة القطعية ممكنة فيها. بيان المشهود سواء كان هذا المورد الذي لا يمكن فيه المخالفة القطعية شبهة محصورة كما في المثال الذي ذكره سيد الخوئي، أو شبهة غير محصورة. الأخرى إذا لم تكن هناك قدرة على المخالفة القطعية وكان المكلف عاجزا عنها فالأصول تجري. هذا خب، ما دام هذا البيان ينطبق على كل حالات عدم القدرة على المخالفة القطعية لذلك يعتبر النقض واردا عليه، يجي نقض انه فوق. اذا النقطة بجريان الاصول عبارة عن عدم القدرة على المخالفة القطعية اذا قولوا بهذا ايضا في الشبهة المحصورة اذا كان من قبيل المثال الذي نذكره نحن علم اجمالا بحرمة المدح احد هناك نقول ان الاصول المؤمنة تدري. ليش؟ لان المخالفة القطعية غير مقدور، مع أنكم لا تقولوا، قطعا لا تقولوا، فيجي النقل. إلا أن البيان المذكور هذا غير صحيح، مسألة عدم القدرة هذا ما له، لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي المحذور عندنا مو محذور عقلي أصلا، من قاع ما أقبلنا. المحذور هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي، مو الأغراض اللزومية المحتملة، لا، الأغراض اللزومية المعلومة الواصلة ولو بالعلم الإجمالي، هذا التقديم على خلاف في ارتكاز الحكام مفرات المرتكز العقلاء كما تقدم توضيحه سابقا. هذا هو المحظور. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف، كل أطراف العلم الإجمالي، يعني ذلك. يعني شنو؟ يعني تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي المعلوم في العلم الإجمالي. ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية، المكلف ما يقدر على المخالفة القطعية، هذا لا يغير من مفاده، ما يرفع المحظور، أفرض ما يقدر كما في النقض الذي ذكره السيد الخوي، المكلف غير قادر على أن يمكث في مكانين في آن واحد. هذا عدم قدرته ما يغير من مفاد الدليل، بالأخرى مفاد دليل الأصل لا يمكنه عقلائيا أن يشمل هذين الطرفين، ولو أن المكلف غير قادر على ارتكاب الطرفين في آن واحد، لا يغير من مفاد الدليل. فالارتكاز العقلائي إذن حاكم بعدم الشمول كذلك، يعني عدم شمول دليل الأصل لكل الأطراف. البيان الثاني اللي هو الصحيح للركن الرابع أن يقال إن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الحصول فيها جميعا، يعني كل أطراف العلم الإجمالي، كل أطراف الشبهة غير المحصورة يجري فيها الأصل. لماذا؟ إذ في غرض لزومي واصل كذلك، يعني غرض لزومي واصل بالعلم الإجمالي بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكفرة، يعني واحد من آل، هكذا غرض لزومي واصل للمكلف بوصول مردد بنسبة واحد من آل، هذا الغرض اللزومي الواصل بهذه الدرجة من الوصول. لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه، لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة. وما فإذا لا يرى العقلاء هذا المحذور هنا، وإذا لا يرى العقلاء هذا المحذور إذا المانع ارتفع، إذا المانع ارتفع مقتضيا من الأصل موجود، دليل الأصل شامل إطلاقا موجود، لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل كل الأطراف. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصور، ولا يرد عليه الناقض. النقض الذي ذكره سيدنا ما يجي، لأنه في مورد الناقض هذا المانع موجود، ارتكاز المناقضة هناك موجود، لكن في الشبهة غير المحصورة هذا المانع ما موجود. فاتفاق بين الشبهة غير المحصورة وبين النقض الذي ذكره السيدون. وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، كما ذكرنا التقريب الأول اطمئنان، التقريب الثاني الأصل المؤمن، غير أن هذين التقريبين يختلفان في بعض الجهات. فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن كما مثلنا، يجري التقريب الأول. لماذا يجري؟ لأن التأمين فيه في هذا التقريب الأول، التأمين هناك غير مستند إلى الأصل حتى يرتفع بارتفاع الأصل، التأمين مستند إلى الإطمئنان، والإطمئنان موجود. الاستصحاب ما جرى في هذا الماء، صلاة الطهارة ما جرى، كل الأصول المؤمنة ما جرى، لكن إطمئنان فأطلب أن هذا الماء ليس هو الماء النجس، لأن التأمين فيه مستند إلى الإطمئنان لا إلى الأصل، بخلاف التقريب الثاني كما هو واضح. وأكو امتياز الثاني على الأول اللي ذكرناه، وأيضا هناك اختلاف آخر بين التقريبين في إعطاء التعريف الشبهة غير المحصورة. بناء على التقريب الأول إذا استندنا إلى الإطمئنان فالشبهة غير المحصورة، إذا نريد نعرفها كنا نقول الشبهة غير المحصورة هي الشبهة التي أطرافها كثيرة إلى حد شنو يتولد معه الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف. هذا تعريف الشبهة بناء على الوجه. لكن بناء على الوجه الثاني لا، الشبهة غير المحصورة هي التي أطرافها كثيرة إلى حد لا يرى العقلاء محظورة في تقديم الأغراض التخصيصية على